الله أكبر 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته العدول المتقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله عليم بما تصنعون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال تعالى في القرآن الكريم أيها الأحبة الكرام بسم الله الرحمن الرحيم سنكتب ما قدموا وآثارهم نعم قال تعالى في هذه الآية سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وصدق الشاعر بعد أن عقب على هذه الآية إذ قال ذكرى وكل حياتنا ذكرى وجميعنا في أرضه أسرى جئنا إلى الدنيا بقدرته وبأمره نمضي إلى الأخرى فاسأل رعاك الله من ذهبوا هل خلدوا فيها سوى الذكرى آثارهم تحكي مآثرهم أو السورى وحسابهم يبقى لخالقهم كي يصبح المرهون لا حرا سنكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أثر وثمر فالذي يسعى من أجل أن ينقش في حياته الأثر فإنه بعد ذلك سيحصد ما زرع ألا وهو الثمر فدعونا نذهب إلى صورة من هذا الأثر ومن هذا الثمر أيها الأحبة الكرام في مثل هذه اللحظات المباركة التي تتجلى فيها رحمات الله سبحانه وتعالى رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الناس من تراب وهو الذي اطلع على الناس في يوم أمس فقال اذهبوا عبادي فقد غفرت لكم فلنذهب إلى صورة من الأثر والثمر نذهب مع حضراتكم علنا نعيش بعض الأجواء هناك في منى بين الخليل والذبيح بين الخليل إبراهيم وبين الذبيح إسماعيل دعونا ننتقل إلى هناك حيث إن إبراهيم عليه السلام لم يرزقه الله تبارك وتعالى ذرية وكان له القلب يتوحج من أجل أن يرى ابنا يرى فيه امتدادا لظله بعد أن بلغ إبراهيم 86 عاما كان ينظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى علّه يرزق بابن يرى فيه امتدادا لظله وهناك بعد صبر طويل 86 عاما وبعد دعاء متواصل وبعد طاعة لله تعالى وبعد أوامره سبحانه وتعالى، وبعد اختبارات في الحياة قاسيات جدا، اختبارات تلو الاختبارات تلو الاختبارات، عند ذلك قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فبشرناه بغلام حليم كما تنالى الإمام قبل قليل. هذه الآية جزاه الله خيرا. فبشرناه بغلام حليم، وهذا الغلام ليس كالغلمان الآخرين، ليس كالغلمان الآخرين، لأن الله وصفه بوصف فقال جل في علاه: فبشرناه بغلام حليم، ووصفه بالحلم. وقد قيل كان الحليم أن يكون نبيا، بل أن أباه إبراهيم عليه السلام وصفه الله بهذا الوصف فقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فهو ليس كالغلمان الآخرين وليس كالولدان السابقين، فبشرناه بغلام حليم. بعد كل هذه المدة، بعد هذا الانتظار الطويل 86 عاما، فبشرناه بغلام حليم. ولما بلغ معه السعي كبر ابنه، وعندما كبر ابنه وبدأ يساعده في جمع الحطب ويساعده في بناء البيوت وتشييد الأشجار، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورأى إبراهيم عليه السلام رؤيا عجيبة. لماذا؟ لماذا؟ لأن بعد كل منحة، بعد كل منحة يقدمها الله لك أيها المؤمن تأتي المحنة، فبعد كل منحة تأتي المحنة، كما حدث مع الأنبياء السابقين، كما حدث مع يوسف الصديق بعد المنحة، وهي إخراجه من السجن ودخوله في بيت الملك والقصر هناك، أتت المحنة، وهي تلك الفتنة العظيمة، فتنة النساء. عند ذلك بعد هذه المنحة الإلهية بهذا الابن، بعد هذا الأمر الطويل من الصبر، بعد 86 عاما، رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه، ورؤيا الأنبياء ليس كرؤيا الناس الآخرين والبشر الآخرين، إن رؤيا الأنبياء حق، لا بد له أن يطبق ذلك، ولا بد له أن يفعل ذلك. وحينما أشرقت شمس يوم من الأيام في مثل هذا اليوم المبارك، في مثل هذه الساعات، نظر الابن إلى ابنه، نظر الأب إلى ابنه، وقال لابنه: يا إسماعيل، هات المدية والحبال واتبعني إلى منى. وكان الولد إسماعيل يظن أنه سيذهب به لجمع الحطب كعادته كل يوم، ولكنه مشى خلف أبيه، سار خلف أبيه، وعندما هم أثناء الطريق وإذا بالشيطان بإبليس اللعين يعرض على إبراهيم 3 عرفات، يقول له: لا تذبح ابنك، ابنك الوحيد، فلذة كبدك. فيضربه إبراهيم عليه السلام 7 حصيات في 3 مرات، أتاه المرة الثانية وقال له ذلك، فرماه 7 حصيات، وأتاه المرة الثالثة فقال له ذلك، فرماه 7 أخرى، وهو يقول له: اخسأ يا ملعون. ثم تركه وأتى إلى ابنه إسماعيل عليه السلام وقال له: يا إسماعيل، لا تذبح أباك، إن أباك يريد أن يذبحك في منى هناك، وإن الرؤيا هي ليست رؤيا من الله، إنما هي رؤيا الشيطان. فماذا فعل إسماعيل؟ قال: اخسأ يا ملعون، فإن كان أبي سيذبحني فما أنت أحن علي بأبي، وإن كان هو أمر الله فأنا وأبي فداء لأمر لله تبارك وتعالى. ثم مضى إسماعيل ومضى إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم حتى إذا أسلما كما قال تعالى فلما أسلما. وأسلما معناها كما قال المفسرون أي استسلما لأمر الله تبارك وتعالى وطبق وخضع وما قال أمام أمر الله شيئا يكرهه الله تبارك وتعالى. فلما أسلما استسلما لأمر الله تبارك وتعالى وتله للجبين يريد أن يذبحه. وضع ابنه على الأرض وتله للجبين أراد أن يذبحه. عند ذلك ماذا فعل الجد وهو يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك؟ ماذا قال لأبيه؟ هل قال لأبيه يا أبتا ماذا تذبحني؟ ما الذي جرى؟ أنا ابنك الوحيد، ما الذي دهاك؟ هل أنت مجنون؟ هل أنت عاقل؟ كما يفعل اليوم الرجال والشباب مع آبائهم أمام كل صغيرة وكبيرة. نعم أيها الأحبة الكرام، وإن هذا مما يشتت القلب ويمزق الفؤاد، بل إننا نسمع أن أولادا يضربون آباءهم، وإن أولادا يطردون آباءهم، وإن أولادا يعتدون على أمهاتهم، وإن بنات يعتدين على أمهاتهم، ولا يعلمون أن الأب له المنزلة الرفيعة في شريعتنا الإسلامية الغراء. لم يقل له أي قول آخر. ماذا قال له؟ قال له يا أبت بصيغة التعظيم والتكبير والتبجيل، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين عند ذلك أوصاه ابنه بوصايا غاليات. ما هي هذه الوصايا الغاليات؟ من هذا الابن المبارك، من هذا الابن الحليم، يا أبت إذا أردت أن تذبحني فبرر السكين بسرعة حتى لا تأخذ كبيرا ويخبز فتتأخر عن تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. يا أبت إذا أردت أن تذبحني فاشحن السكين، فاشحن السكين حتى لا تتأخر بذبحي فتحزن علي فتتألم. يا أبت إذا أردت أن تذبحني فارفع من ثوبك حتى لا ينتضح عليه الدم فتضع أمي فتحزن. يا أبت أبلغ أمي مني السلام وقل لها إسماعيل يسلم عليه ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عند ذلك وبعدما نجح إبراهيم من هذا الاختبار القاسي، لأنه كان اختبارا موجها إلى القلب لهذا الابن الوحيد، ناديناه وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. أيها المحسنون، أيها الطائعون، يا من ترفعون عقيدة السلف الصالح في قلوبكم وتحافظون عليها في مثل غياهب هذه الأيام، تمسكوا بدينكم، تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جزاء المحسنين لآت وما هو علينا ببعيد. أيها الأحبة الكرام، عند ذلك فديناه بذبح عظيم، وهذا الذبح هو الشعيرة التي يؤديها الملايين من الناس في كل عام. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فهذه هي الثمرة أيها الأحبة الكرام، أثر وثمر، سنكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فأين الثمر؟ وأين الأثر الذي نقشناه؟ وأين الثمر الذي زرعناه؟ أين عملنا لهذا الدين؟
أين تمسكنا بهذا الدين أيها الأحبة الكرام؟ أين أثرنا وما هو أثرنا بالحياة؟ حتى نأكل ونشرب وننام ثم بعد ذلك نموت ثم نذهب، ثم لم تكن حياتنا في هذه الدنيا وفي هذا الأرض سوى قصة سوى قصة سوى قصة. يجب على المؤمن أن ينقش أثره في هذه الحياة الدنيا، يبدأ بنقش أثره عندما يبدأ بتمسكه بتعاليم ديننا الحنين. نعم أيها الأحبة الكرام، لذلك من مطلوب من الآباء اليوم أن يذبحوا أبناءهم؟ لا، لم يطلب ربنا سبحانه وتعالى ولم يطلب من الآباء اليوم أن يذبحوا أبناءهم، ولم يطلب من الأبناء أن يستعدوا ويستسلموا لذبح آبائهم. إنما المطلوب من الآباء والأبناء في مثل هذه الأيام هو أمر يسير وسهل أيها الأحبة. مطلوب من الأب أن يربي أسرته ويربي أولاده على منهج الله تبارك وتعالى، أن يربيه على طاعة الله، لا يربيه على الفساد، ولا يربيه على مقاطع الإنترنت، ولا يربيه أمام الكليات والجامعات والمعاهد أمام النساء هنا وهناك، لا يربيه على الفضائيات والمسلسلات والأفلام، لا يربيه وهو يعلمه كل ما خسر ودنا في هذه الحياة الدنيا. بل المطلوب منك أيها الأب أن تربي أبنائك وتربي بناتك على منهج الله تبارك وتعالى، فهذا هو الأثر الذي ننتظر بعده الثمر. أيها الأحبة الكرام، إن المطلوب من الأبناء أيضا، وهذا رهين بتربية الآباء، أن يحسنوا إلى آبائهم وأن يكونوا عونا لهم وأن ينتهجوا منهج القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم. وإن هذه القصص العجيبة المرعبة المفسدة، إن هذه القصص التي نسمعها هي قصص تؤلم القلب وتمزق الفؤاد أيها الأحبة، نحتاج منا جميعا إلى أن نذهب أمامها نهضة واحدة من أجل أن نصلح أنفسنا. فإن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويجب علينا أيضا أن نضع في الحياة أثر، وهذا الأثر يتمثل بتمسكنا بكتاب الله تبارك وتعالى وبتعاليم ديننا. فانظر أخي المسلم، عندما سمعت لهذه القصة، عندما تعارض شيء دنيوي مع شيء أخروي، كيف قدم إبراهيم تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى على هذا الشيء الدنيوي؟ وكان بالإمكان من إبراهيم أن يرفع، وكان بالإمكان من إبراهيم أن يركن إلى الحياة الدنيا وزينتها. وكما تعلمون أن الأولاد والبنين من زينة الحياة الدنيا، كان يمكن له أن يركن إلى هذه الحياة الدنيا، لكنه طلق الحياة الدنيا أمام مرضات الله تبارك وتعالى واتباع أوامره والتمثل بأوامره وانتهاج نهجه سبحانه وتعالى وتطبيق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما عسانا أن نفعل إذا أتتنا رشوة ونحن في الدائرة؟ ماذا عسانا أن نفعل؟ نقدم حبنا لهذا المال على حبنا لربنا سبحانه وتعالى الذي حرم علينا ذلك؟ أتاك في الدائرة قرض ربوي، هل تقدم أخذ القرض الربوي أم تقدم طاعة الله تبارك وتعالى؟ أم تقدم مالا بنتك تراها سافرة؟ هل تقدم مزاجها وقلبها وشعورها أن تقدم تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى وتعلمها وتمنعها وتنصحها
تعارض ذلك، إذا تعارض الدين والدنيا فماذا تقدم؟ فإذا قدمت في كل أحوالك أو في بعض أحوالك، إذا تعارض الدين والدنيا فقدمت الدنيا على الدين، فاعلم أنك مؤمن بهويتك فقط، اسم المسلم باسمك فقط، والله المستعان على من سماه الله تبارك وتعالى مسلما لكنه أعطى أمام الآخرين صورة سيئة للمسلمين. ولذلك اليوم المسلمين يوصفون بأبشع الأوصاف نظرا لما يرى البعض من الناس من أخلاقهم ومن تعاملهم مع الناس. نفتقد اليوم إلى الوفاء، نفتقد اليوم إلى حقوق الجار، نفتقد اليوم إلى الأخلاق الإسلامية الصحيحة، نفتقد اليوم إلى العهود، نفتقد اليوم إلى المواثيق. نادرا ما تجد هناك مسلم مطبق تعاليم الله تبارك وتعالى كما جاءت وكما أمرت. وهذا مصداق قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الناس كالراحلة لا تجد فيها، الناس كإبل مئة لا تجد فيها إلا راحلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بهذا الوصف الأيام التي ستسبق قيام الساعة، وهي الأيام الشرار كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نخرج من هذه الدائرة، وإذا أردنا أن نخرج إلى دائرة ديننا وإسلامنا وإيماننا، فعلينا أن نطبق تعاليم كتاب ربنا وسنة نبينا، وأن لا نتمينع في أي أمر إلهي وفي أي أمر نبوي تحت دعاوى راهية، تحت دعاوى التميع، وتحت دعاوى الوسطية، وتحت دعاوى الاعتدال. وعندما تأتي إلى هذه الوسطية وإلى هذا الاعتدال تبحث عنه، تراه تميع مخل بديننا الإسلامي الحنيف، وإن هذه ليست هي وسطية ديننا. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله واستحق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه وجنده. فيا أيها الراجون شفاعته أكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم وسلامكم نور على الصراط حين تمرون عليه. أيها الأحبة الكرام، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان أسفا، قال له: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني، أصلهم ويقطعونني، أصلهم ويقطعونني، فماذا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن قال له؟ هل قال له قاطعهم؟ هل قال له اتركهم؟ هل قال له عاديهم؟ هل قال له تعال لأذهب معك إليهم؟ قال له: يا هذا، والله إن كنت كما قلت فكأنما تسفههم المل، أي كأنما تضع في أفواههم الرماد الحار. وكذلك أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: ثلاثة، والله لو كنت حلافا لحلفت عليهم ما تواضع أحد لله إلا رفعه، ما تواضع أحد لله إلا رفعه. فلنتواضع اليوم أيها الأحبة الكرام،
ولينظر كل من يتكبر على أخيه المسلم إلى نفسه مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترابب، كان بالأمس نطفح واليوم أصبح رجلا بأمر من الله تبارك وتعالى، ومتى ما شاء يذهب عنك سمعك ويذهب قوتك ويذهب بمنصبك ويذهب ببصرك ويذهب بأعوانك ويذهب بسياراتك ويذهب بأموالك ويذهب بفلوسك ويذهب بكل شيء أيها الأحبة. لذلك فلا نحسن في مثل هذه الأيام المباركة أن نتكبر على إخواننا المسلمين، وأن نكون كما ذكرنا في الخطبة الأولى نعطي الجار حقه ونعطي القريب حقه ونعطي الصديق حقه. وكذلك أيها الأحبة الكرام، لا يسعني إلا أن أذكر بمثل هذه اللحظات التي يقبل فيها وتقبل فيها إخواننا النساء أن أخواتنا النساء أن الله تبارك وتعالى قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ونذكر بهذا الموضوع أيضا، فقال الله سبحانه وتعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال المفسرون: إذا كان هذا هو الأمر الإلهي لأمهات المؤمنين زوجات سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيره من الناس أجمعين، فما بالك بغيره من الناس أجمعين. يا بنات الكليات، يا أيها الموظفات، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم خبرا شديدا عجيبا، ماذا قال؟ قال: أيما امرأة استعبرت، أيما امرأة استعبرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها لن تشم رائحة الجنة وإن ريحها ليشم من مسيرة 700 عام. واليوم نرى عجبا عجابا في شوارعنا، ولا ادري اخواتنا اللواتي يتزين هكذا، ولا ادري بناتنا، ولا ادري امهاتنا. فلنحذر ايها الاحبه ولنتذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالامر راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. أيها الأحبة، لا نريد أن نطيل عليكم، ففي مثل هذه اللحظات قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يخطب خطبة الوداع: أيها المسلمون، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد. ثم قالها ثلاثا وكان ينكت بإصبعه إلى القوم. نعم أيها الأحبة الكرام، لا تناكشوا ولا تغادروا ولا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله، ويشير بصدره عليه الصلاة والسلام، يقول: بحسب ما يمن الشر أن يحضر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خيركم من بدأ أخيه بالسلام. اللهم اغفر لنا في هذا اليوم ذنوبنا، اللهم اغفر في هذا اليوم ذنوبنا، واستر فرشت ولا دينا الا قضيت ولا اسيرا الا سكت ولا معتقلا في غلاهب السجون في هذه اللحظات الا اخرجت ولا مفقودا الا ارجعت ولا اسيرا الا سكت ولا موتا الا رحمت ولا شهيدا الا تقبلته واكرمت ولا شابة ولا شابا الا هديت ولا مرابطا الا رفضت ولا ظالما الا قصرت ولا مظلوما الا رفعت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعات ذنبا الا غفرته يا الله اللهم وفقنا لكل ما يرضيك واكتب لنا الخير حيث كان ثم ربنا به اللهم اجعلنا لكتابك متبعين وعلى نهج سلفنا الصالح من السائرين والساعين يا اكرم الاكرمين وما اجيب دعوه المضطرين اللهم ان ذنوبنا كثرت علينا ولا يسعنا الا ان ندعوك بالغفران يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وقو شوكتنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه دارنا وقرارنا ولا تسلم علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا الله اللهم انا اتيناك بذل عبوديتنا اليك وبتوحيدنا اليك يا الله وبافتقارنا الى رحمتك وبافتقارنا الى رحمتك تقبل اللهم طاعاتنا تقبل اللهم صيامنا تقبل اللهم قيامنا اللهم اجعلنا من السائرين على كتاب الله وسنة نبينا ومن المطبقين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين تب علينا يا الله اللهم فرج عن اخواننا المعتقلين فرج عن اخواننا المعتقلين فرج عن اخواننا المعتقلين فرج عن اخواننا المعتقلين يا الله بكرمك يا الله بقوتك يا الله بكرمك يا الله برحمتك يا الله فرج عن اخواننا المعتقلين فان زوجاتهم ينتظرون وان اولادهم في مثل هذا اليوم ينتظرون وان امهاتهم واباءهم يشتاقون يا رب الارباب يا مسبب الاسباب يا خالق الناس من تراب لا ترد علينا اعمالنا فمثلها هباء منثورا يا الله اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هدى الله واولئك هم اولو الالباب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اغفر لنا ولاخواننا الحاضرين ولوالدينا ولوالديهم ولمن انشا هذا المسجد وكل من عمل لله فيه من خير واحسان ولمن علمنا واحسن الينا ولمن احبنا في الله واحببنا ولمن اوصانا بدعاء الخير واوصينا ولمشايخنا حميهم ووليدهم صغيرهم وكبيرهم شاهدهم وغائبهم لا علمنا من هم وما انت اعلم بهم منا يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكل عام وأنتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله.